إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله في المجلس العاشر من مجالسنا مع نظم سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله: فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم وما يفعلون عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. ثم قال رحمه الله: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. هذا الفصل هو المقصود بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزيارة إلى ثلاثة أقسام، وكنا قد عرفنا أن زيارة المقابر على ثلاثة أقسام: سنية وبدعية وشركية. وهنا أخذ يبين الشيخ رحمه الله المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى، وأن الأمم الأولى إنما ضلوا وأوتوا من قبل غلوهم في الأضرحة والقبور واعتقادهم في الأولياء والصالحين. فتحذير الأحياء الموجودين لئلا يقعوا فيما وقع فيه من قبلهم فيحل بهم ما حل بمن كان قبلهم من النكال، بمثل ما حل بمن قبلهم من النكال والعذاب، كما أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم عن أمم كثيرة: قوم نوح وقوم صالح وثمود وغيره. فالمقصود هنا في هذا الفصل هو التحذير من أسباب الهلاك التي وقعت فيها الأمم الماضية ومنها الغلو في الصالحين، من أجل ألا نقع فيها، وبيان سبب النجاة وهو التوحيد، فهو سبب النجاة. ولذلك من وحدوا الله عز وجل واتبعوا المرسلين نجوا، ومن خالفوا التوحيد ووقعوا في الشرك وخالفوا الأنبياء والمرسلين هم الذين هلكوا. هكذا جاء تقرير أسباب الهلاك وأسباب النجاة في القرآن الكريم. قال: ومن على القبر سراجا أو قدا. ومن على القبر، هذا متعلق بأوقد. ومن على القبر سراجا أو قدا، يعني من أوقد سراجا على القبر، ومعروف السراج هو الذي يوضع فيه فتيل من زيت وتوقد به النار. واليوم بدل منه الكهرباء وإنارة الكهرباء. ومعنى هذا أن من أوقد سراجا على القبر وقع في الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل لعن المتخذين عليها المساجد والسرج، وسرج جمع سراج. قال: أو ابتنى، يعني اتخذ بناء، سواء كان هذا البناء كما سيأتي معنا من رفع القبر وتجصيصه، أو بناء مسجد عليه، أو بناء قبة ونحو ذلك. قال: أو ابتنى على الضريح، يعني القبر، الضريح هو القبر، وسمي ضريحا لاشتقاقه من الضرح الذي هو الشق. فالقبر لما كان شقا في الأرض سمي ضريحا. قال: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا. هنا هذا أعظم ما يكون، وهو اتخاذ مسجد على القبر. والمسجد هنا لابد أن نفهم المقصود، فإن المسجد قد يطلق ويراد به البناء، ويطلق ويراد به مكان السجود ومكان الصلاة. فالمسجد، فالقبر إذا كان تؤدى عنده الطقوس أو عليه تؤدى الطقوس كالسجود والصلاة، فإنه يكون مسجد وإن لم يبنى بناء مسجد. نعم، فهذا كله مما وقعت فيه الأمم السابقة، فلا بد أن نحذر منه، فإنه من أسباب هلاكه. قال: فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. هذا يجدد طرائق وسبل ودين اليهود والنصارى في اتخاذهم قبور أنبيائهم، وهو الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني فمن غيرهم؟ ولذلك نحن نقرأ في القرآن الكريم في سورة الفاتحة قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا سؤال الهداية التامة من الله تبارك وتعالى، ثم الاستعاذة بالله عز وجل من سبل اليهود والنصارى. قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى. ثم قال: كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. انتقل الشيخ رحمه الله إلى بيان مسألة مهمة، وهي النهي عن رفع القبور والزيادة عليها. قال: كم هذه خبرية للتكثير، المقصود هو بيان كثرة وقوع هذا الشيء، وهو كثرة ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، أنه حذر عليه الصلاة والسلام، حذر المختار يعني محمد صلى الله عليه وسلم عن ذا، يعني الفعل، وهو اتخاذ القبور مساجد وأعياد والبناء عليها. ولعن فاعله كما روى أهل السنن، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واللعن يحتمل أنه إخبار، ويحتمل أنه إنشاء، يعني يحتمل أنه كما قال الشراح في الصحيحين، هذا اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه إخبار، أن اللعنة واقع عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن وقوع اللعنة عليهم، ويحتمل أنه دعاء عليه من النبي عليه الصلاة والسلام لما استحقوا من لأنهم فعلوا فعلا عظيما، ألا وهو الشرك. قال: بل قد نهى عن ارتفاع القبر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبور، حتى التراب لا يزاد على القبر ترابا من غير تراب القبر الذي حفروه، بل يوضع، وكما جاء في الآثار أنه لا يكون أعلى من شبر تراب القبر. والبناء هنا قال: بل نهى عن ارتفاع القبر، الارتفاع سواء كان من تراب يزاد ترابا كثيرا فيكون القبر عظيما في بناء في يعني ارتفاعه، أو أن يجصص القبر، أو يوضع عليه اللبن والطابوق، وأن يبنى عليه قبة أو مسجد أو نحو ذلك مما غلا فيه الناس وكان سبب لهلاكه، لأن هذا كله. لماذا الآن؟ الآن السؤال: لماذا النهي عن رفع القبور والبناء عليها وتجصيصها وزخرفتها ووضع السرج عليها؟ لماذا؟ الجواب: لأن هذا تعظيم له، لأن هذا تعظيم لها، فإذا عظمت كانت وثنا، وأدى ذلك إلى عبادتها من دون الله عز وجل، كما حصل في قوم نوح. قوم نوح عظموا الصور والتماثيل، ثم بعد ذلك جاء الجيل الذي عبد تلك الصور والتماثيل، مع أن صور صالحين. كذلك قبور الأولياء والصالحين، إذا عظمت ورفعت وبني عليها وزخرفت في بنائها زخرف هذا البناء، فإنه ماذا، سيأتي جيل يعبدها من دون الله عز وجل، وهذا هو الواقع. قال: وكل قبر، قال: بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر. والشبر كما هو معروف هو المسافة في الكف الواحدة، المسافة بين الإبهام والخنصر اللي هو الإصبع الصغير، المسافة بينهما هو الشبر، فلا يكون، لا يتجاوز الشبر. قال: وكل قبر مشرف فقد أمر، مشرف يعني مرتفع، فقد أمر بأن يسوى بالأرض. هكذا صح الخبر؟ نعم، كما جاء في حديث، ومنها حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هكذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه. هنا يذكر الناظم رحمه الله تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن إطراء النبي عليه الصلاة والسلام والغلو فيه. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه حديث كثيرة يحذر من الغلو فيه، كما في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. انظر هذه اللام، لا هذه اللا لا النهي، لا ناهي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا كله من حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. والله سبحانه وتعالى قد بين ما يجب اعتقاده في النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يجب في اعتقاده في النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع، واتباعه ومحبته صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والحذر من مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه هي حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس الغلو فيه وتعظيمه ورفعه فوق منزلته، فإن هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا هو الواجب في كل نبي. ومن المعلوم أنه لا يوجد نبي، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء قبله، لم يكن أحد منهم دعا إلى عبادته أو إلى تعظيمه أو إلى الغلو فيه أو ادعى الربوبية أو الألوهية أبدا، ولا دعوا إلى أنفسه. وهذا قد جاء تقريره في القرآن من الله تبارك وتعالى. قال: وحذر الأمة عن إطرائه. النبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة عن إطرائه والغلو فيه، الإطراء الغلو فيه. لماذا الناس غلوا فيه؟ السبب هو اغترار الناس بإبليس ومخالفته نهي الرسول صلى الله عليه وسلم وتحذيره. ولذلك قال: فغرهم إبليس باستجرائه. استجرائه يعني استدراجه لهم، وخطواته ووسوسته وتلبيساته، فإن إبليس استجرى الناس، وإبليس يجري، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فسول لهم وجعل لهم هذا الغلو في صورة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وصورة محبة الصالحين، وهو في الحقيقة ماذا؟ عبادة الأنبياء وعبادة الأولياء. ولذلك نقول لمن يدعو إلى الغلو، نقول: الأولياء نحبهم والأنبياء نحبهم، لكن لا نعبدهم، لا نصرف لهم أنواع العبادة التي حق الله عز وجل من الدعاء والتوسل والسؤال والذبح والتبرك. هذه كلها عبادات حق، هي حق الله تبارك وتعالى، لا يستحقها إلا الله، فالعبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. الأنبياء والصالحين نحبهم ونتبعهم في صلاحهم وفي هديهم الصالح، لكن لا نعبدهم من دون الله تبارك وتعالى. فرق بين هذين الأمرين. قال: فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا، خالفوا ماذا؟ خالفوا الكتاب والسنة التي جاءت فيها نصوص كثيرة في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع وعن الغلو. قال جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه، يعني من الغلو ومجاوزة الحد، لأن الغلو هو مجاوزة الحد. قال ولم يجتنبوا، يعني ما اجتنبوا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء. مثلا نضرب أمثلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل هؤلاء الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ خالفوا هذا الحديث النبوي وأخذوا يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لم يتبعوه وإنما خالفوا ووقعوا فيما حذر منه عليه الصلاة والسلام، فيحلفون بالرسول، يحلفون بالنبي، وحصل منهم غلو، حتى إن بعضهم يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم والأولياء صراحة ويدعوهم من دون الله عز وجل. وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي من أجله بعث عليه الصلاة والسلام، من أجل تحقيق التوحيد والتحذير من هذا الغلو ومن الشرك. ثم قال فانظر إليهم قد غلوا وزادوا. هنا الشيخ يبين الغلو المفرط في الأموات وتعظيم قبورهم ممن حصل من بعض الناس لا سيما المتأخرين. قال فانظر إليهم قد غلوا، يعني في أهل القبور، وزادوا يعني خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا نهيه، وزادوا أيضا فوق هذا الغلو، بل وقعوا فيما لم تقع فيه الأمم السابقة. وزادوا يعني عما حذر عنه، ورفعوا بناءها، بناء القبور، وشادوا ضربوه بالشيد. قال وشادوا بالشيد والآجر والأحجار. الشيد هو الجص، وهو مادة بيضاء توضع في البناء شبيهة بالإسمنت الذي وتستخدم إلى اليوم، والآجر اللبن والطابوق المحرق الذي يصنع بطريقة يعني استخدام ومعالجة النار، والأحجار قال بالشيد والآجر والأحجار. الأحجار معروفة، لكن هم وضعوا ليس أي حجر، وضعوا حجار مزخرفة منقوشة، كل هذا من الغلو في أهل القبور وتعظيمهم. قال لا سيما في هذه الأعصار، يعني القريبة المتأخرة بعد القرون المفضلة، فإن هذه الأفعال لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها الصحابة، ولم يفعلها الخلفاء الراشدون. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، عضوا بها وتمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور هي التي لم تأتي عن هؤلاء الخمسة، محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فإن هذه البدع وهذه القبور وهذه المحدثات التي فعلوها عندها كلها ما حدثت إلا بعد القرون المفضلة، بل ما حدثت إلا بعد ظهور دولة الفاطميين والعبيديين الذين استولوا على مصر فترة من الزمن، وهم أول من بنى القباب على القبور. وفي القرون المتأخرة شاع هذا الأمر، بل حتى القبر النبوي، القبة التي عليه الخضراء اليوم، هذه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها، ولم يفعلها الصحابة ولا أمروا بها، بل ما فعلت إلا في القرن السابع على يد أحد السلاطين المتأخرين الذين حكموا مصر، وكانت في تلك الفترة المدينة تابعة للسلطان المصري اسمه صلاح قلاوون إن لم تخني الذاكرة، وهذا نص عليه الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني في تطهير الاعتقاد، وذكره أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى. المقصود أن هذه القبة وغيرها من القباب ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أفعال أصحاب القرون المفضلة السلف الصالح، فلا يأتي شخص اليوم يحتج فيقول انظروا القبر النبوي بنيت عليه قبة، لماذا تنكرون علينا والقبر عليه قبة أو الحجرة النبوية عليه قبة؟ يقال لهم هذه القبة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة، بل كلهم ينكرون هذا الأمر، وهي لم تفعل إلا في القرن السابع، وهذا بعيد جدا عن ماذا؟ عن القرون الأولى المفضلة. فليس لأحد حجة في بناء هذه القبة التي هي موجودة اليوم. قد توجد بعض القباب ليست على قبور في بعض البلاد من أجل مثلا أن يكون هناك هواء في المسجد، أو أن يكون صوت الإمام يسمع أو الخطيب يكون الصوت يسمع بشكل أكبر، هكذا بهندسة بطريقة هندسية تبنى فيها المساجد، هذا يكون لغرض مشروع بإذن الله. لكن المصيبة والمشكلة والفتنة هي أن تبنى القبة على ماذا؟ على قبر، تعظيما لهذا القبر، فهذه هي الفتنة، وهذا هو الشرك بالله عز وجل. قال: لا سيما في هذه الأعصار، يعني العصور المتأخرة. قال: وللقناديل عليها أوقد، وقناديل الشموع والسوج والإضاءة، وكم لواء فوقها قد عقدوا. النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتخذين عليه المساجد والسرج، وهؤلاء غلوا فيه، حتى إن منهم من أوقف أوقافا عليها وأموال، بل جعل سدنا وخدم على هذه القبور، هذا كله من الغلو. والوقف إذا كان على أمر محرم أو أمر شركي، نص الفقهاء على أنه لا يجوز تنفيذه، سواء كانت وصية أو وقف. ولذلك نصوا على أنه إذا شخص بنى مسجدا وأوصى أن يدفن في هذا المسجد، لا يجوز تنفيذ هذه الوصية أبدا، لا يجوز تنفيذ هذه الوصية. قال: وكم لواء فوقها قد عقدوا تعظيما لها، ترفع رايات وألوية وأشياء تعلق عليها وكساء، وكأنها الكعبة والعياذ بالله، كل هذا غلو في الأموات. قال: ونصبوا، يعني عليها الأعلام والرايات، لا سيما في الأعياد والموالد والمآتم وهذه الاحتفالات البدعية. قال: وافتتنوا بالأعظم الرفات، هذه الفتنة، والفتنة أعظم من القتل وأكبر من القتل، فتنة الشرك. افتتنوا بماذا؟ بالأعظم الرفات، بالعظام النخرة، فاعبدوها من دون الله عز وجل، بل نحروا في سوحها النحائر، نحروا النحائر من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، في ساحاتها وفي فنائها وأمام هذه القبور. من أجل ماذا نحروا؟ السؤال الآن، وهذا سأله بعض العلماء ليبين أنهم ما أرادوا إلا الشرك بالله عز وجل، هذا نص عليه الإمام الصنعاني في كتاب تطهير الاعتقاد. قال: ما الغرض أن يؤتى على عتبة القبر فتنحر الإبل والبقر والغنم؟ هل المقصود تلويث المكان بالدم، أو أن اللحم سيأكله هذا الميت؟ الجواب: لا، ما أرادوا إلا صرف العبادة لغير الله، وما أرادوا إلا الغلو وتعظيم هذا الميت، ويعتقدون أنه يتقرب إليه، وأنه إذا تقرب إليه سيرضى عنهم ويجيب دعوتهم، وأن يعتقدون فيه جلب النفع ودفع الضر، وهذا هو الشرك الصريح. قال: بل نحروا في سوحها النحائر، فعل أولي التسييب والبحائر. فعل ماذا؟ فعل كفار قريش، فعل عامر بن لحي الخزاعي الذي يجر قصبه في نار جهنم، هو الذي سيب السوائب ووضع البحائر، والله عز وجل قال في القرآن: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه كلها أتى بها كفار قريش والمشركون. قال: والتمسوا الحاجات من موتاهم، يعتقدون فيهم أنهم يجلبون النفع ويدفعون الضر، ويسألونهم الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله، كالشفاء من مرض، أو من كان عقيما يسأل هذا الميت الولد والذرية ونحو ذلك، فيسألونهم الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. قال: واتخذوا إلههم هواهم، واتخذوا إلههم هواهم. انتبهوا إلى هذا الشطر، هذا هو السبب الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه، وهو الهوى. اتخذوا إلههم هوى، فإن الهوى يعمي عن الحق. الإنسان يكون أعمى لا يرى الحق، لماذا؟ لأنه جعل إلهه هوى، والعياذ بالله. قال: قد صادهم إبليس في فخاخه. إبليس وضع لهم الفخاخ، وهي السبل والخطوات والوساوس التي وتزيين المعاصي وتصويرها في صورة طاعات، يعني الشرك بالله عز وجل صوره بصورة حب الصالحين أو حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فأوقعهم في ماذا؟ في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الوقوع فيما حذر منه عليه الصلاة والسلام. قال: بل بعضهم قد صار من أفراخه. صار من أفراخه، يعني صار ليس متبعا للشيطان فحسب، بل من حزب الشيطان، ومن دعاة الشيطان، وكأنه من أفراخه. والأفراخ، الفرخ هو صغير الدجاج وصغير الطيور، ودائما الدجاجة إذا مشت أفراخها يتبعونه، يسيرون خلفه. فهكذا يريد أن يصور لنا الناظم أن هؤلاء الشيطان يمشي وهم يتبعونه، أصبحوا دعاة للشيطان، بل هم حزب الشيطان كما قال الله تبارك وتعالى. قال: يدعو إلى عبادة الأوثان، يدعون إلى هذه الأمور من الغلو في القلوب، حتى أنهم ألفوا مؤلفات ونظموا منظومات في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، والغلو في الأولياء والصالحين، والدعوة الصريحة إلى عبادته من دون الله عز وجل، والحج إليهم، بل ألفوا أحزاب ومناسك. منسك الحج أو زيارة مشهد الشيخ فلان وضريح الشيخ فلان، مناسك خاصة بقبور وأضرحة، سواء كانت لأنبياء أو أولياء أو صالحين. انظروا إلى الخطر العظيم والغلو. قال: يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، يبذلون الغالي والنفيس في الدعوة إلى الشرك، والعياذ بالله. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. الناظم في هذين البيتين، والشيخ رحمه الله مثل ما ذكرنا في أول درس، منظومة هذه عذبة وجميلة، ويذكر فيها أبيات جميلة، منها هذين البيتين التي فيها أنه يرفع الشكوى إلى الله تبارك وتعالى مما حل في هذه الأمة من أصناف الشرك والبعد عن دين الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا. انتقل الناظم رحمه الله إلى بيان موضوع مهم جدا بالنسبة للعقيدة ولتوحيد العبادة على وجه الخصوص، ألا وهو السحر. ماذا سيبين الشيخ في هذا الفصل؟ سيبين حقيقة السحر وحد الساحر، يعني ما عليه، أي ما العقوبة شرعا على الساحر، ما هي العقوبة شرعا على الساحر. وسيبين أن هذا السحر منه علم التنجيم، وسيبين حقيقة هذا التنجيم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وأيضا سيذكر عقوبة من صدق كاهنا، وهذا الذي جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سأل كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وعقوبته في الدنيا والآخرة. إذن هذا البحث، الآن البحث في هذا الفصل سيذكر فيه أمور أربعة رتبها الشيخ. الأمر الأول، هل السحر حقيقة وقوعه ووجوده، هل السحر حقيقة وقوعه ووجوده أم لا؟ هذا أولا. ثانيا، أنواعه، أنواع السحر. ثالثا، حكم متعلمه، حكم متعلم السحر سواء عمل به أو لم يعمل به. رابعا، عقوبته شرعا ووعيدا. قال: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. الآن سيبدأ بالأمر الأول، وهو بيان حقيقة السحر وتأثيره، هل السحر حقيقة وقوعه ووجوده أم لا، يعني وجوده حقيقة أو لا. قال: والسحر حق، يعني متحقق وقوعه ووجوده، وجوده حقيقي، هذا المقصود بالسحر حق. حق يعني وجوده حقيقي، ليس الحق الذي يقابل الباطل، السحر باطل هذا أمر مفروغ منه، لكن يريد حق، لأن الحق يطلق على الشيء الموجود حقيقة، ويطلق على الحق الذي يقابل الباطل. هو الناظم رحمه الله يريد السحر حق، يعني وجوده حقيقي ليس وهمي، وهذا للرد على المعتزلة وغيرهم من أهل الباطل الذين أنكروا وجود السحر، بل منهم من أنكر وجود الجن والشياطين. فالشيخ هنا يقول وجوده حقيقي، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. لماذا حقيقي؟ موجود حقيقة، لماذا؟ لأنه لو لم يوجد ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد فيها الأحاديث والآيات، ولم تأتي فيها النواهي، النهي عن فعل السحر والنهي عن إتيان السحرة. لو كان وهما لما أتت فيه هذه الأحاديث وهذه النصوص، وقول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، صريح. وأيضا في قصة فرعون وموسى ولما جاء السحرة، وهذه ذكرها الله عز وجل في القرآن في أكثر من سورة، قصة موسى مع سحرة فرعون. قال: وله تأثير، يعني السحر له تأثير حقيقة، تأثيره موجود حقيقة، فمنه ما يمرض ومنه ما يقتل ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه كما قال الله في القرآن. لكن انظروا، لكن هذه كلمة استدراك، لكن بما قدره القدير، يعني لكن تأثيره بما قدره الله، فلا يخرج عن قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. فالسحر ليس مؤثر لذاته، هذه قضية متعلقة بالقضاء والقدر، له تأثير لكن ليس هو المؤثر بذاته، وإنما يؤثر بقضاء الله وقدره وخلقه وتكوينه جل وعلا. ونحن قد عرفنا فيما تقدم شيء من مسائل القضاء والقدر، وعرفنا الإرادة الكونية والقدرية، وأنه لا يقع في الكون شيء خارج عن إرادة الله ومشيئته العامة الكونية سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب المالك. فالملك الحقيقي لا يقع في ملكه شيء خارج عن إرادته جل وعلا. قال: أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، يعني أنه يقع بتقدير الله الكوني لا الشرعي. الله عز وجل نهى عن السحر وحرم السحر شرعا، وهذه إرادته الشرعية، أما كونا فيقع بمشيئة الله الكونية، وهذا قد عرفناه سابقا، الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. انتقل بعد ذلك إلى بيان حكم الساحر وأنه كافر، بيان حكم الساحر وأنه كافر. فقال: واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. قال واحكم على الساحر يعني تعلمه أو علمه، عمل به أو لم يعمل به، الحكم واحد، تحكم عليه بالكفر الأكبر والعياذ بالله. طبعا هذا السحر الذي فيه استعانة بالشياطين وصرف عبادة لغير الله وادعاء علم الغيب، وليس خفة اليد. خفة اليد كره العلماء وتكلم فيها الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة المتقدمين، لكن لا تكون. أما خفة اليد فإنها لا تصل إلى حد الكفر الأكبر. قال بالتكفير لماذا؟ لأن السحر الآن، لماذا الساحر كافر؟ كفر الساحر والعراف والكاهن في الحقيقة أنه من وجهين. الوجه الأول لأنه وقع في الشرك وهو صرف العبادة لغير الله، لأن الشياطين لا تستجيب له إلا إذا تقرب إليها وذبح لها وصرف لها شيء من العبادة، بل ربما تأمره بالجحود والكفر أو إهانة المصحف أو فعل أمور قذرة هي كفر بالله عز وجل، إذا فعلها الساحر استجابت له الشياطين. الأمر الثاني هو ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب، فإن هؤلاء يدعون علم الغيب، والله عز وجل قال قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. فادعاء علم الغيب هذا كفر مستقل، ولذلك حكموا على الكافر، على الساحر أنه كافر. ما حد الساحر؟ قال وحده، الآن الكلام على حد الساحر وعقوبته شرعا. قال وحده أي الساحر القتل، يعني ضربه بالسيف بلا نكير، لأنه ثابت بالنصوص كما أتى في السنة المصرحة، جاء في السنة عن جندب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال حد الساحر ضربه بالسيف، وبعضهم ضبطها بقوله ضربة بالسيف. وهذا الحديث رواه الترمذي موقوفا ومرفوعا، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على جندب، وقال الصحيح المحفوظ هو الموقوف على جندب. قال وهكذا في أثر، يعني جاء أيضا نص آخر وهو من قول عمر رضي الله عنه، وهو أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله والولاة في خلافته أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قالوا فقتلنا 3 سواحر، هذا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر. هنا عمر، اسم عمر كما هو معروف ممنوع من الصرف، لكن هنا لماذا كسره؟ كسره للقافية وللوزن، لأن النظم هذه منظومة على بحر الرجز، فلذلك لأن القافية جاءت في أثري فقال هنا عن عمري. ومن المعلوم مما يقرره العلماء أن للشعر ضرورة ليست في النثر، فقد يصرف الممنوع من الصرف للضرورة الشعرية، وهذا خاص بالنظم دون النظر، دون النثر. نعم. قال وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. صح عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها في موطأ الإمام مالك في باب ما جاء في الغيلة والسحر من كتاب العقول، وهو كتاب الديات والجنايات كما يسمونه المتأخرين، والحدود والقصاص، أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها. هذه نصوص كلها تفيد أن حد الساحر ماذا؟ القتل. طبعا من الأصول المقررة والقواعد التي يقررها أهل العلم ويتفقون عليها أن إقامة الحدود والقصاص والعقوبات موكولة إلى ولي الأمر، فإن الصحابة رضي الله عنهم من صح منهم أنه قتل إنما قتل بعد رفعه إلى ولي الأمر، وهذا أمر متفق عليه، إما أن يكون هو الوالي كعمر رضي الله عنه، أو يكون قتله بإذن عمر رضي الله عنه، وهذا أمر مفروغ منه لا نشك فيه، لأن مثل حفصة رضي الله عنها بنت عمر، سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن أبي بكر أو عمر، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى الكبار منهم في أصغر الأمور، فكيف أعظمها وهو القتل وإقامة القصاص، فكانوا يرجعون إلى أكابرهم. فلا يجوز لأحد اليوم إذا مثلا رأى ساحر أو ساحرة أو كذا أو فعل إلا أن يرفع أمره إلى ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي ينفذ العقوبات، لا ينفذها كل أحد. وهذه من قواعد الشريعة لئلا تكون فوضى، الناس يقتل بعضهم بعضا وكل شخص يدعي أن هذا ساحر أو أن هذا كافر أو كذا، وتكون فوضى. القضاء هو الذي يتولى هذا. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره قصة عجيبة عن جندب الذي روى الحديث الذي في الترمذي في قتل الساحر، أنه في زمن الوليد بن عقبة، يعني في زمن خلافة بني أمية بعد ذلك رضي الله عنه، يقولون أو أحد الولاة لم يكن خليفة وإنما هو والي الوليد بن عقبة، الشاهد جاء ساحر وفتن الناس واجتمعون الناس عليه يخلع رأسه ويلعب به بين يديه ثم يرجعه يرد رأسه، فالناس افتتنوا به وهو ساحر، سحر أعين الناس، والناس ماذا قالوا؟ قالوا انظروا يحيي الموت، انظروا يحيي الموت. فجاء طبعا هذه القصة ذكرها ابن كثير وذكرها غيره، حتى ذكرها الخلال رحمه الله في كتاب السنة، بعضهم صرح أن هذا جندب وبعضهم قالوا أنه أحد الصحابة من المهاجرين، والغالب أنه جندب. قالوا أنه استل سيفه وجاء من وراء هذا الساحر وضرب عنق هذا الساحر فقطع رأسه، فقال للناس إن كان صادقا فليحيي نفسه الآن وليعد رأسه، ومات الساحر. فهذا الفعل من هذا الصحابي الجليل أولا الذي نظن فيه أنه ما فعله إلا لسلطة عنده أو إذن من ولي الأمر، هذا أولا. والأمر الثاني أنه أراد إنكار الشرك وأراد إبطال فعل هؤلاء السحرة وبيان أن هذا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى كما قال الله تبارك وتعالى. وهذه في الحقيقة قصة عجيبة، أنه قطع رأسه وضرب عنقه وقال إن كان صادقا فليعد رأسه، وبذلك علم الناس كلهم أنه ساحر وأنه لا يحيي الموت إلا الله تبارك وتعالى. انتقل بعد ذلك إلى بيان أنواع السحر وأن علم التنجيم من أنواع السحر، وهذا هو المبحث الرابع من المباحث الأربع التي ذكرناها. قال وهذا ومن أنواعه وشعبه، ومن قال هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فدر هذا وانتبه، وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. قال هذا ومن أنواعه وشعبه، يعني من أعظم أنواع السحر التنجيم، وهو اعتقاد أن في النجوم تأثير، وهذا فرق بين التنجيم الذي هو يعني فرق بين التنجيم الذي هو اعتقاد تأثير النجوم وأن لها تأثير في الكون، والاستدلال كما يعبر بعضهم الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا شيء اعتقاد في النجوم، وهذا هو الذي كان يعتقده من يعبدون الكواكب والنجوم وقوم إبراهيم ومن يدعي الغيب، كل هذا باطل، اعتقاد تأثير النجوم والكواكب. أما اتخاذ الكواكب والنجوم والشمس والقمر والهلال أنها علامات، كما قال الله جل وعلا: وعلامات بالنجم هم يهتدون، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهلال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أو كالاستدلال بالنجوم والشمس والقمر على جهة القبلة، فإن كل هذا لا حرج فيه. فاتخاذ النجوم والكواكب علامة فهذا لا حرج فيه، فإن النجوم والكواكب خلقها الله عز وجل لأمور ثلاثة: علامات، وزينة للسماء، ورجوما للشياطين. أما ما وراء ذلك فهذا من اعتقادات الكفار والمشركين الذين غلوا في النجوم والكواكب وعبدوها من دون الله واعتقدوا تأثيرها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المطر قال: أصبح من عبادي، قال يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، هذا حقق لا إله إلا الله. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني كوكب كذا وكذا، فبعض الناس ينسب إلى الكواكب هذا التأثير، قال: فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مؤمن كافر بي مؤمن بالكوكب. فالواجب هو نسبة النعم إلى الله تبارك وتعالى، وألا نعتقد في هذه المخلوقات أن لها أثر في الكون، بل ولا سبب في الكون، وإنما هي علامات كما قال الله جل وعلا. قال: وحله. هنا يبين الشيخ في قوله وحله بالوحي نصا يشرع مسألة مهمة، وهي حكم حل السحر، حل السحر عن المسحور، وهو التي يسمونها النشرة، حل السحر عن المسحور. ما حكم حل السحر عن المسحور أو النشرة؟ هي في الحقيقة على نوعين وعلى قسمين: حل السحر عن السحر بالطرق الشرعية كالرقية والتعوذات والدعاء، فإن هذا لا حرج فيه. أما القسم الثاني وهو حل السحر بسحر مثله، فهذا لا يجوز، وهذا الشرك بالله تبارك وتعالى. فلذلك قال: وحله، يعني حل السحر المسحور بالوحي، يعني بالرقى والتعاويذ والأدعية، نصا يشرع، هذا مشروع وجائز بالنص، كما رقى النبي صلى الله عليه وسلم، كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، وكما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الرقية بفاتحة الكتاب والمعوذتين وغيره. قال: أما بسحر مثله، يعني حل السحر بسحر مثله، فيمنع، لأن هذا هو الذي، يعني كل هذه الأبيات في بيانه، وهو السحر، فلا يجوز. لماذا لا يجوز حل السحر بسحر مثله؟ لماذا؟ الجواب: لأنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب. انظر المفاسد والمهالك. نعم. قال: ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. هنا مسألة تصديق الكاهن. ومن يصدق كاهنا، يعني يصدقه اعتقادا بقلبه، يعتقد أن هذا الكاهن أو الساحر أو العراف، سموه ما سموه، أنه صادق في ادعائه بالغيب، علم الغيب ونحو ذلك، فقد كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: بما أتى به الرسول المعتبر، يعني بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من وحي من القرآن والسنة. القرآن والسنة تبطل عمل الساحر، وهذا يصدق الساحر، إذن هو كفر بما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة. ونحن قد عرفنا أن الكاهن والساحر هو كافر من وجهين: الوجه الأول الشرك، والوجه الثاني ادعاء علمي الغيب. طيب، أما من سأل الساحر أو الكاهن أو العراف، من سأله لكن لم يصدقه، أتاه لكن لم يصدقه، فهذا جاء فيه الوعيد الشديد، وأنه كبير من كبائر الذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا دليل على حبوط بعض عمله. الشرك الأكبر يحبط جميع العمل، لكن الكبائر قد تحبط بعض الأعمال ومنها هذه الكبيرة التي أحبطت ثواب 40 يوما، ثواب صلاة 40 يوما. وهذا ليس معنى أنه يترك الصلاة، لا، من ترك الصلاة فقد كفر، لا، هو يصلي والعياذ بالله ولا تقبل له ثواب هذه الصلوات والعياذ بالله. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الذنوب ولو لم تكن شركا فإنها تحبط العمل، ولذلك جاءت آثار كثيرة، حتى البصر، النظر إلى المحرمات يحبط العمل والعياذ بالله، كما جاء في كلام بعض السلف وغيره وغيره. ومن نام عن صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني قالوا حبط عمل يومه، لأن آخر صلاة في اليوم. ولذلك يحذر الإنسان من المحرمات، يكثر الإنسان من الحسنات ويبتعد غاية الابتعاد عن المعاصي والذنوب، لأن المعاصي تحبط هذه الأعمال الصالحة، كما تفعل الغيبة، أن المغتاب يأتي يوم القيامة مفلس، قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، يعني سواء اعتدى بالغيبة أو باليد أو بالضرب تؤخذ حسناته، هذا حبوط للعمل والعياذ بالله، فالثواب هذا لا يأتي إليه. على كل حال، هذا يبين لنا الوعيد الشديد في من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا. نعم، إلى هنا نصل إلى ختام ما يتعلق بتوحيد العبادة، وبهذا نكون قد فرغنا من الأصل الأول من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل. فكل الأبيات التي هي تشكل تقريبا نصف هذه المنظومة هي في بيان توحيد الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، وإن شاء الله المجلس القادم نبدأ بما يتعلق بالإيمان وبيان حديث جبريل وما سيذكره الشيخ رحمه الله من أركان الإسلام وأركان الإيمان وشعب الإيمان كلها، كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر بإذن الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.